منتصف النهار في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لكم نشرة خبرية مفصلة، أنا خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن تعزيز التعاون بين طهران وموسكو هو السبيل لمواجهة العقوبات الأحادية الأمريكية. آلاف القتلى والجرحى جراء الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق بجنوب شرقي أفغانستان. والاتحاد الأوروبي يؤكد استعداده لتصنيف أوكرانيا ومولدوفا كمرشحتين رسميتين لعضويته خلال قمة بروكسل. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال استقباله وزير الخارجية الروسي بطهران أمس أن تعزيز التعاون والتنسيق بين طهران وموسكو هو السبيل المؤثر لمواجهة العقوبات الأحادية الاقتصادية الأمريكية. واعتبر رئيسي في بيان صدر عن الرئاسة الإيرانية اليوم أن الاستفزازات الأمريكية وحلف الناتو كانتا السبب في النزاع الروسي الأوكراني الحالي، مشددا على ضرورة منع التواجد العسكري الأجنبي في بحر قزوين. من جهته نقل الوزير سيرجي لافروف أحر تحيات الرئيس فلاديمير بوتين وأطيب تمنياته، وقال مخاطبا الرئيس إبراهيم رئيسي أنه يطلع إلى لقاءات جديدة مع جنابكم، كما تطرق خلال اللقاء إلى أهمية انضمام إيران لمنظمة شنغهاي. أعلنت لجنة القانونية النيابية في البرلمان العراقي عدم وجود إحصائية دقيقة بعدد المرشحين البدلاء لعضوية مجلس النواب عن نواب الكتلة الصدرية المستقلين. وأشار عضو اللجنة سالم العنبكي إلى الجلسة الجديدة للبرلمان واعتذار بعض البدلاء عن تقبل المسؤولية المعروضة عليهم، وأضاف أن أساس الدعوة لعقد جلسة استثنائية جاء لأداء اليمين الدستورية للنواب الجدد. من جهته توقع عضو تحالف قوى الدولة الوطنية سعد اللامي إضافة 44 مقعدا برلمانيا للإطار التنسيقي من مقاعد البدلاء عن الكتلة الصدرية، مما يعزز موقفه في موقع الكتلة الأكبر بعد استقالة أعضاء الكتلة الأخيرة. أعلنت الحكومة الأفغانية اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرقي البلاد أمس إلى 1500 قتيل ونحو 2000 مصاب. وأفادت مصادر طبية أن هذه الحصيلة قابلة للارتفاع نتيجة كثرة الإصابات الحادة وقلة الإمكانات الطبية. وكانت مصادر محلية قد أشارت إلى أن الزلزال ألحق أضرارا بعشرات المنازل في المنطقة نتيجة لعدم توفرها على المواصفات المطلوبة، وكذلك لوقوع انزلاق أرضي في باكتيا. وفي غضون ذلك أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن السلطات الأفغانية طلبت من الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني تقديم الدعم بشأن هذه الكارثة. يقول قادة دول الاتحاد الأوروبي أنهم يستعدون لتصنيف أوكرانيا ومولدوفا كمرشحتين رسميتين لعضوية الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم التي بدأت في بروكسل اليوم وتستمر حتى يوم غد. وتأتي هذه الخطوة وسط تواصل العملية العسكرية الروسية وبعد أشهر من الضغط من جانب أوكراني وجارتها اللصيقة مولدوفا. وفي معارضة كل من هولندا والدنمارك ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي، حذرت وكالة بلومبرغ من تداعيات هذا القرار، وقالت أن من شأن ذلك خلق العديد من المشاكل الجديدة للاتحاد لدرجة أنها قد تقضي عليه أو حتى تفككه. أعلن الاتحاد الأفريقي بالخرطوم أن رئيس بعثة الاتحاد لن يحضر اجتماعات الآلية الثلاثية للحوار السوداني بسبب انعدام الشفافية. وكانت الآلية الثلاثية المؤلفة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد أطلقت في حزيران الجاري حوارا بين الأطراف السياسية في السودان لوضع حد للأزمة التي يشهدها هذا البلد منذ الإطاحة بالحكومة المدنية في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي. وللمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
انسحب الاتحاد الأفريقي من الآلية الثلاثية للحوار، لكنه عاد بعد ساعات لينفي الأمر عبر بيان أوضح فيه بأنه لم ينسحب لكنه لن يحضر بعض الأنشطة بسبب انعدام الشفافية والالتزام الدقيق بعدم الإقصاء في العملية السياسية في السودان. حديث الممثل الخاص جاء عبر مؤتمر صحفي لقوى الحرية والتغيير التوافق الوطني، وهي الأقرب للمكون العسكري والمعروفة بجماعة القصر. اجتماع قوى الحرية والتغيير اللجنة المركزية بمكوناتها المختلفة أصدر بيانا فحواه الوقوف مع الشارع السوداني، ما يشي بأن الحرية والتغيير تراجعت عن خط الحوار مع العسكر.
30 يونيو هو يوم لإصدار وحدة قوى الثورة وعزمها الصميم على مواصلة مسار مقاومتها للإنقلاب حتى هزيمته. زادت قوة الثورة المضادة من وتيرة عملها هذه الأيام لإفشال مواكب 30 يونيو عبر محاولات زرع الشقاق وسط قوة الثورة
وإزاء مواقف لجان المقاومة الرافضة للانقلاب العسكري والحوار برمته. تشير التوقعات إلى أفول نجم قوى الحرية والتغيير في قيادة الشارع السوداني مستقبلا.
تحاول الحرية والتغيير عبر هذا البيان بث رسالة للشارع السوداني، مفادها أننا نجتمع الآن كما قال في البيان للتحضير لمليونية 30 يونيو وليس للتحضير للعملية التفاوضية، وهذا يعني عمليا أن مسار التفاوض تم تجميده بصورة عملية من جانب قوى الحرية والتغيير ترقبا لما يمكن أن يحدث في يوم 30 يونيو.
ويترقب الشعب السوداني مليونية 30 من يونيو بيقين فرض مدنية الدولة.
يجري الرئيس اللبناني ميشيل عون استشارات مع نواب البرلمان لاختيار رئيس وزراء جديد. ورجحت مصادر سياسية تكليف رئيس حكومة تنظيم الأعمال نجيب ميقاتي بولاية جديدة. وتوقعت مصادر أخرى حصول ميقاتي على دعم أكثر من 50 من أصل 128 نائبا بالبرلمان. إلى جانب ذلك السياسات الشائكة سيتعين على ميقاتي توجيه البلاد مع تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، وذلك خلال فترة ولاية قصيرة تنتهي بانتهاء ولاية عون في 31 من تشرين الأول، حيث سينتخب البرلمان رئيسا جديدا للبلاد ليقوم بتكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة. استنكرت جبهة البوليساريو انعقاد منتدى استثماري مغربي إسباني في مدينة الداخلة الصحراوية واعتبرته جزءا من محاولات التلاعب المغربية. وقال مندوب البوليساريو في إسبانيا عبدالله العرابي إن هذه مناورة أخرى لإطفاء الشرعية على الاحتلال العسكري المغربي. وشدد العربي أو العرابي على أن أي نشاط يحدث في الأراضي الصحراء الغربية يجب أن يكون بموافقة شعبها من خلال ممثله الشرعي الوحيد جبهة البوليساريو، وأشار إلى تأييد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو شانيزيز لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، وقال إن التحول السياسي الذي اتخذه سانشيز شجع الرباط على مواصلة مغامرتها التوسعية الخطيرة. بهذا انتهت النشرة، وإليكم العناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن تعزيز التعاون بين طهران وموسكو هو السبيل لمواجهة العقوبات الأحادية الأمريكية. آلاف القتلى والجرحى جراء الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق بجنوب شرقي أفغانستان. والاتحاد الأوروبي يؤكد استعداده لتصنيف أوكرانيا ومولدوفا كمرشحتين رسميتين لعضويته خلال قمة بروكسل. ختام هذه النشرة، شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
إذاعة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:00 حتى 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى 7:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحاً حتى 12:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى 10:00 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة القصيرة التي طولها 49 متراً وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى 10:00 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد الظهر حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا السياسي هذا أرض المقاومة. استمرار مسلسل الإخفاقات الصهيونية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، يواصل الاحتلال الإسرائيلي مسلسل إخفاقاته المتكررة التي لن يأخذ منها الدروس لتحقيق مجموعة أهداف طالما كان يعاني منها، أبرزها إعادة المعنويات المنهارة لجنوده ومستوطنيه من خلال التصعيد في عمليات القصف المتواصلة لغزة أو اغتيال الشبان الفلسطينيين أو محاولة الاستفزاز المتكررة للفلسطينيين عبر اقتحام باحات المسجد الأقصى وتدنيسها. وفي أحدث إخفاقاتها المتكررة فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جبهة جديدة من التصعيد الشديد بقصف قطاع غزة والتهديد بإشعال فتيل الحرب في عدوان هو الأعنف منذ معركة سيف القدس، متناسية بأن المقاومة الفلسطينية انتقلت من مرحلة الحرب بالأسلحة التقليدية التي تفوق فيها إلى مرحلة الحرب الناعمة التي طالما تشدقت أمريكا بقوتها في هذا المجال وزودت كيان الاحتلال بهذه التقنية، والتي تتمثل بتمكن المقاومة الفلسطينية من السيطرة على منطاد مراقبة تجسسي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، ولم يفلح في محاولاته لتدميره نظرا لما كان يحمله من كاميرات مراقبة في منتهى الدقة. المراقبون يرون أن الجريمة التي قام بها جيش الاحتلال خلال عملية تسلل ليلية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة واغتيال 3 فلسطينيين قبل أن يفر من المكان تؤكد عجزه عن القيام بعملية عسكرية أمنية واسعة ضد جنين ومقاوميها، وهي بلا شك نتيجة خشية الكيان الصهيوني من أن تصبح جنين نموذجا يعمم على كافة الضفة الغربية في التصدي لاعتداءات قوات الاحتلال، وأن تصبح جنين غزة ثانية في الصمود في مواجهة الكيان الغاصب وهو الأمر ذاته في قطاع غزة، حيث إن القصف الصهيوني على قطاع غزة يعكس حالة العجز والفشل الذي مني به جيش الاحتلال جراء استمرار ضرب المقاومة وحيويتها واستمرارها خاصة كتيبة جنين. وفي ضوء هذه المعطيات يتبين بأن الاحتلال يعتقد من خلال اغتياله لرجال المقاومة أنه سيكسر الصمود الفلسطيني، لكن الشعب الفلسطيني الذي تعود على التضحيات وتشبثه بأرضه ومقدساته وإصراره على تحقيق الانتصار والحرية لا يمكن أن يهزم مقابل جيش مدجج بأحدث ما أنتجته مصانع الأسلحة العالمية ولكن بدون معنويات. لذا فإن التصعيد الصهيوني على غزة هو محاولة لترميم قوة ردعه التي تراجعت بفعل المقاومة الفلسطينية، ومن جهة أخرى يأتي التصعيد في سياق محاولات حكومة الاحتلال تعزيز مكانتها، خصوصا وهي ذاهبة إلى الانتخابات في ظل الإرباك السياسي الذي تعيشه الساحة الصهيونية نتيجة قوة وحيوية المقاومة الفلسطينية.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدور الصهيوني الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
بالضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني معنا عبر الهاتف. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم أستاذ المستمعين، حياكم الله.
الله يسلمك سيد خالد. لماذا لم يتعظ كيان الاحتلال من دروس الماضي والهزائم التي طالما لاحقت به؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الاحتلال الإسرائيلي هو الذي لا يتعظ لأن سياسته دائما قائمة على الإجرام، وهو دائما يريد أن يوغل في دماء الفلسطينيين من خلال الجرائم التي يرتكبها حق الشعب الفلسطيني وقضية الخناق عليه ومحاصرته ومحاولة طرد استقرار المنطقة برمتها. الاحتلال الصهيوني لا يبحث عن أي وسيلة استعاض، وإلا لكان استجاب في أعصاب معركة سيف القدس المطلية للوسطاء العرب والوسطاء اللبنانيين الذين اخططوا عليه شروطا لم يحافظ عليها ولم يلتزم بها، وبدأ في اختراق هذه الشروط وتوجيه ضربات للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة وفي قطاع غزة. الاحتلال الصهيوني لا يبحث عن أي وسيلة يمكن أن تردعه، لأنه لا يعيش إلا في يعني أجواء الدماء والمجازر والجرائم التي يرتكبها، ولا يمكن لحكومة يقودها نفتالي بنت واليمين الصهيوني المتطرف أن تبحث عن استقرار أو هدوء، لأنها تقوم على الدماء وعلى الأشلاء. والانتخابات التي قد توصل لنفتالي بنت أو بنيامين نتنياهو إلى الحكم تأتي عبر دماء الفلسطينيين. صواريخ الاقتراع تمتلئ بالمنتخبين عندما يكون الدم الفلسطيني مراق على أيدي سواء نفتالي بنت أو بنيامين نتنياهو أو أي من الإسرائيليين متطرفين. إسرائيل لا تبحث عن سلام ولا تبحث عن تعايش ولا تبحث عن أجواء هادئة. هي لا تعيش إلا في أجواء ملبدة بالغيوم، هي لا تعيش إلا في أجواء يعني كلها يعني أجواء متوترة، لأن هذا هو الجو الذي يمكن أن تتعايش فيه. لذلك لا نغفل كلمة الإمام الخميني رحمه الله عندما قال أنها غدة سرطانية يجب استئصالها من المنطقة لأنها تنخر في عظم الأمة.
نعم.
وتحاول أن تضعفها وأن تزعزعها وأن يعني تزعزع استقرار هذه المنطقة برمتها.
طيب يعني أيضا في هذا الإطار، كيف تقرؤون التصعيد الصهيوني على قطاع غزة؟
التصعيد الصهيوني مرتبط بسياسة نفتالي بنت وحكومته المجرمة وسياسة المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. هناك نوايا للتصعيد باتجاه قطاع غزة لدى الاحتلال الصهيوني، لكنها مرتبطة بمصالح انتخابية أكثر منها مرتبطة بمصلحة إسرائيل، لأنهم يدركون أن الجبهة الداخلية لا تحتمل أي ضربات من المقاومة الفلسطينية، والجبهة الداخلية الرخوة في الجانب الصهيوني لا تتحمل أن تفتح الملاجئ من جديد وأن تطلق صفارات الإنذار من جديد وأن تسقط الصواريخ في قلب مدن تبع 48. لكن هي حالة غباء تعيشها حكومة بنيامين نتنياهو، هذه الحكومة المنفلتة سياسيا والتي لا يرضعها رادع، لكنها تثبت من وراء يعني التطعيم باتجاه قطاع غزة إلى إرضاء المستوطنين وإلى إرضاء اليمين الصهيوني المتطرف، لأنها حكومة يمينية تتسم بالعنف وتتسم بالخطاب خطاب الكراهية وتتسم بالعنصرية، وهي حكومة تحتكم دائما إلى نظام الأبرتايد العنصري وتحاول دائما أن تقول للفلسطينيين أنكم بالنسبة لنا أنتم الجاد الذي يمكن أن نتزود به لكي نفوز بالانتخابات القادمة على حساب دمائكم وأسلائكم. وهذا هو المنطق الذي يحكم حكومة يقودها نفتالي بنت، وحكومة يعني للأسف الشديد لا تقوم إلا على امتصاص الدماء والأسلاء والجناجم، وهي حكومة تتصف بأنها حكومة إرهابية بدرجة امتياز، حكومة لا يمكن أن يردعها رابع سوى المقاومة الفلسطينية. لذلك وسيلة التعامل معها تبقى هي المشاغلة والاشتباك الدائم ومحاولة يعني تقليص يعني دورهم ومخططاتهم بالسيطرة على المسجد الأقصى وإبقاء الحصار على قطاع غزة وتصفية المجاهدين في الضفة الغربية. كل هذه السياسات لا تتوقف إلا بالمشاغلة والاشتباك الدائم مع هذا الاحتلال، وهذا ما تحدث عنه الأمين العام لحركة الجيش الإسلامي القائد زياد النخالة عندما قال اذهبوا إلى القتال كما تذهبون إلى الصلاة. فهذا معناه أن الاحتلال يحتاج دائما إلى أن يكون هناك حالة اشتباك دائما معه.
طيب يعني ماذا تعكس سيطرة المقاومة الفلسطينية على منطاد تجسس إسرائيلي وإنزاله؟ والسيطرة عليه.
هذه الحادثة أربكت الاحتلال الصهيوني، وهناك يعني محاولات من قبل حكومة نفتالي بنت للتبخيت من هذا الأمر وإثبات أن المقاومة يعني ليس لديها إمكانيات خالقة كي تقوم بإسقاط هذا المنفاذ، وبدأت تتحدث عن أن هناك وسائل طبيعية ساعدت على إسقاط هذا المنفاذ، وربما تكون أخطاء من قبل الإسرائيليين التي أدت إلى سقوطه. لكن الحقيقة التي يعلمها بالنفتالي بنت ويعلمها الإسرائيليين جيدا أن المقاومة الفلسطينية استطاعت إسقاط هذا المنفاذ وسحب كل الكاميرات التي بداخله، واليوم بدت المقاومة الفلسطينية بعد أن دمرت المستشفى وبعد أن أطلقت صواريخ مضادة للطائرات من نوع سام عندما أطلقت الطائرات الإسرائيلية وعندما استخدمت سلاح المسيرات، أثبتت للاحتلال الصهيوني أنها تستطيع أن تطور من أدائها ومن قدراتها القتالية، وهي تستطيع أن تستهدف الصخائر بشكل دقيق عبر الوسائل التكنولوجية التي توفرت إليها التي تمكنها من تأكيد القتال خسائر كبيرة. لذلك هي تستمر بذلك، تدرس ذاتها إلى هذا الوقت، تحاول أن تجيب على الإسرائيليين على سؤال
نعم.
أن إسرائيل بدأت تبدو عاجزة أمام قدرات المقاومة الفلسطينية المتصاعدة، والتي تحدث عنها القائد يحيى السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة،
نعم.
وقال أننا سنفاجئ الاحتلال بإمكانياتنا وبعتادنا وباستعداداتنا لأي معركة قادمة قد تلوح في الأفق في أي وقت تشاء يعني.
طيب أيضا يعني في هذا الإطار، ما أبرز تداعيات الإخفاقات الصهيونية المتكررة على المشهد السياسي الإسرائيلي الذي يبدو أنه يعني ازداد تعقيدا أكثر من السابق حتى؟
تداعياته بدت واضحة بسقوط حكومة نفتالي بنت. اليوم نفتالي بنت تتحدث عن حل الجبهة الإسرائيلي والدعوة لانتخابات خامسة. خلال 4 سنوات هناك 5 انتخابات لحكومة صهيونية، الفشل والإخفاقات المتتالية التي يعني تتعرض لها الحكومات المتلاحقة والتي تسقط أمام إرادة الفلسطينيين. الفلسطينيون الذين استطاعوا أن يقوموا بعمليات في منطقة النقب في قلب الكيان الصهيوني، وفي الخضيرة وفي تل أبيب وفي بني براك وفي مستوطنة أريه وفي هذه المستوطنات، وأوقعوا أكثر من 45 قتيل، وهذا معناه أن المقاومة الفلسطينية تستطيع أن تضرب في عمق الكيان الصهيوني رغم كل ما يستخدمه الاحتلال من تكنولوجيا عسكرية أو تكنولوجيا تجسد أو استخدام أدواتها في المنطقة التي تساعدها على يعني السيطرة على المقاومة. نجاح المقاومة المتتالي هو الذي كشف هذه الحكومة الصهيونية، وكما قالت المقاومة ما قبل معركة سيف القدس وما بعده، والمعادلات التي حققتها المقاومة الفلسطينية والتي فرضتها على الاحتلال بالقوة لا يمكن التراجع عنها، القصف بالقصف والدم بالدم. والاحتلال الصهيوني يدرك تماما أن المقاومة لا تفرط في هذه المكتسبات وتبقى دائما يدها على الجناد، تتصدى لكل ممارسات الاحتلال. لذلك حالة الردع الفلسطينية بدت واضحة اليوم على سلوك حكومة نفتالي بنت وسلوك حكومة يعني سلوك المؤسسة العسكرية الإسرائيلية التي تخشى من القيام بعملية واسعة سواء في جنين أو في قطاع غزة، خوفا من ردة فعل القطاع الفلسطينية وقدرتها على توجيه ضربات مؤلمة للاحتلال وزعزعة استقرار ما يسموه بالجبهة الداخلية الإسرائيلية التي تئن من الأوضاع السيئة التي تعيشها والهجرة المعاكسة التي بدأتها في أعقاب ملحمة السيف القدس التي أثبتت أن إسرائيل هشة ويمكن أن تنهار في أي لحظة.
طيب أيضا في هذا الإطار، يعني لماذا تلتزم السكوت الدول الغربية إزاء الجرائم الصهيونية للاحتلال فيما تخسر آلتها الإعلامية ضد سوريا الكثير بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا؟
للأسف الشديد يعني المجتمع الدولي والدول الأوروبية لهم دور مساند دائما لإسرائيل وسياسة إسرائيل في المنطقة، يغضون الطرف عن جرائم هيكل الخيبة والاحتلال الصهيوني وينتفضون إذا ما قام الفلسطينيون بتوجيه أي ضربات لهذا الكيان الصهيوني المجرم. وجدنا يعني هذا المجتمع الدولي ينحر بعنصريته الشديدة ضد الفلسطينيين بينما يتحدث عن أصحاب العيون الزرقاء الذين يهاجروا من أوكرانيا إلى دول أوروبا ويتعامل معهم على أنهم ليسوا كالمهاجرين العرب والمسلمين، وبالتالي هناك معايير جديدة تحكم المجتمع الدولي، وبأس هذا الوجه القبيح واضح تماما بالنسبة للفلسطينيين وللشعوب المستضعفة والمقهورة التي تعاني من مولدات الأنظمة الدكتاتورية، وبالتالي هذا له انعكاس دائما على المجتمع الدولي الذي أصبح العالم العربي والإسلامي لا يثق في هذا المجتمع الدولي الذي يسير بعدة مكاييل، والدول الأوروبية للأسف الشديد تتحكم بها الإدارة الأمريكية وتوجهها كيفما شاءت، وتحاول دائما الإدارة الأمريكية التي نصبت نفسها شرطي يقود هذا العالم أن تفرض سياساتها على الجميع.
نعم.
واليوم يتحدثون عن تحالفات في منطقة الشرق الأوسط بغرض يعني قام التحالف تقوده إسرائيل للسيطرة على خيرات وثروات هذه المنطقة والتحكم في غازها وفي بترولها بعد أن أصبح العالم يعاني من أزمات اقتصادية متعددة. كل هذا يثبت أن هذا المجتمع الدولي تحكمه المصالح المشتركة وتقوده للأسف الشديد إسرائيل والإدارة الأمريكية، وهو ينفع دائما لسياسة القوة ضد الشعوب المستضعفة وتحديدا الشعب الفلسطيني.
طيب، وكيف تصفون سكوت الدول العربية التي طبعت مع الاحتلال على هذه الجرائم؟
يعني ليس هم يسكتون، نحن نتمنى أن تسكت الدول العربية، لكن للأسف الشديد تلعب دورا داعم للكيان الصهيوني وتتحالف معه لتصفية القضية الفلسطينية. اليوم هناك بدت مؤامرات واضحة تستهدف القدس والمسجد الأقصى المبارك، هناك مؤامرات واضحة تستهدف استمرار الحصار على قطاع غزة وتشديد الخناق على الفلسطينيين في قطاع غزة وقطع الأموال والمساعدات، حتى يعني الوكالة الدولية الأنيروا لم تعد تقدم لها المساعدات لا من الدول العربية ولا من المجتمع الدولي ولا من الأوروبية، لذلك تهدد بإنهاء خدماتها للقضاء على حق العودة للاجئين الفلسطينيين. كل هذا يحدث وفق إرادة أمريكية إسرائيلية ووفق مخطط مدروس للأسف الشديد تشارك فيه هذه الدول العربية وتسعى على الضغط على الفلسطينيين ومحاولة تجريدهم من أي عناصر قوة يستطيع بهم من خلالها أن يواجهوا سياسة هذا الاحتلال ومخططاته العدوانية، رغم أن الشعب الفلسطيني يدافع عن هذه الأمة وعن شرف هذه الأمة ويدافع عن خيرات هذه الأمة وثرواتها، لكن الأنظمة العربية للأسف الشديد تعيش حالة من التبعية الغريبة لإسرائيل وللنظام الأمريكية.
نعم.
وتحاول إنشاء تحالفات في المنطقة تحت قيادة إسرائيل التي يعتبرون أنها صديق وليست عدو، والقضية الفلسطينية بدت بالنسبة لهم عبئاً ثقيلاً يجب أن يتخلصوا منه، لذلك هم يدفعوا دفعاً إسرائيل لإنهاء ما يسمى أسموه بالصراع العربي الفلسطيني من خلال تحقيق إرادة إسرائيل وإقامة دولتها على الحدود التي تشاء، وأن تكون القدس عاصمة لها، وليس لديهم أي مانع من أن تكون القدس عاصمة لإسرائيل، وليس لديهم من أي مانع من أن يتنازلوا عن المسجد الأقصى المبارك لصالح إسرائيل وأن يقوموا بإقامة الهيكل المزعوم على أنقاض هذا المسجد الأقصى. للأسف الشديد الدول العربية تلعب دورا مساندا بصالح إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية، واليوم على الفلسطينيين أن يثبتوا براءتهم أمام الاتهامات التي توجه إليهم من الدول العربية على أنهم إرهابيون.
نعم.
لأنهم يدافعون عن أرضهم وعن وطنهم وعن كيانهم، وهذا للأسف الشديد هو الواقع الذي نعيشه في ظل هذه الأنظمة الدكتاتورية التي تفرض هذه السياسة على الشعب الفلسطيني.
طيب سيد خالد، لو سمحت نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لك والسؤال الأخير نعوده بعد قليل. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، استمرار مسلسل الإخفاقات الصهيونية محور حديثنا في هذا اللقاء، وضيفنا عبر الهاتف الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. نعود إلى الأستاذ خالد صادق. طيب سيد خالد، يعني المعادلة التي ذكرتها الآن القائمة الآن في ظل هذا التآمر وهذا التطبيع وهذا ومحاولات الاحتواء وهذا الارتماء العربي في الحضن الصهيوني الأمريكي، أين المقاومة والشعب الفلسطيني من هذه المعادلة؟ وما مصير هذه المعادلة في ظل الهدف الذي يتبناه الشعب الفلسطيني ومقاومته؟
يعني بالتأكيد المقاومة الفلسطينية تحاول دائما أن تقاوم هذه الحالة، هي تحاول دائما أن تتواصل مع حركات التحرر الوطني في الدول العربية وأن تحرض على التفضي بمثل هذه السياسات التي تمارسها الأنظمة الدكتاتورية الحاكمة في بلدانها ضد القضية الفلسطينية وضد الشعب الفلسطيني. يعني تقوم المقاومة الفلسطينية كل يوم تحاول أن تتدارس الأوضاع ومستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وعلى المحيط الإقليمي. ما يحدث اليوم في لبنان من محاولة السيطرة على حق الكاريش هو هم فلسطيني يحمله الفلسطينيون ويحاول أن يعبروا عن تضامنهم مع لبنان وعن النقابة اللبنانية. ما يحدث من تدمير لمطار دمشق وإخراجه عن العمل، هذه الجريمة الشعب الفلسطيني كله يحتج على مثل هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني. ما يحدث من نصب منظومة رادارات في دول خليجية ودول شرق أوسطية يعني مراقبة أي تحركات في الشرق، فهذا معناه أن هناك نوايا خبيثة لدى الاحتلال. كل هذا يعني يدور في أذهان الشعب الفلسطيني وأذهان المقاومة الفلسطينية التي تتضارب كيفية الرد. اليوم نتحدث عن توحيد الجماعات، نتحدث عن أن الجبهة اللبنانية والجبهة الجنوبية وجبهة الجولان كلها جبهات موحدة لمواجهة الاحتلال الصهيوني. هناك يعني حالة عصف ذهني لكيفية مواجهة الأخطار التي تتعرض لها ليس فلسطين فقط، إنما كل المحيط العربي والإسلامي يتعرض لأخطار حقيقية على يد هذا الاحتلال الصهيوني. وبالتالي هذه تحتاج دائما إلى عملية تواصل ما بين الداخل والخارج وعملية يعني تشديد لمشروع المقاومة في المنطقة وتعزيز قدراته القتالية وقدراته العسكرية حتى يستطيع أن يتصدى لكل هذه المحاولات. وأعتقد أن محور المقاومة في المنطقة هو الملجأ الذي يمكن أن تلجأ إليه الجميع إذا ما حدقت الأخطار بفلسطين وبقدسها وبأقصاها، وإذا ما حدقت الأخطار بلبنان وقدسيتها، وإذا ما حدقت الأخطار بدمشق وعاصمة العروبة. كل هذه تبقى تحديات أمام الأمة يجب أن تتواصل وأن تقوي من شأنها حتى تستطيع أن تتصدى لمثل هذه المحاولة الصهيونية. ودائما الأمل في أن يقوى محور المقاومة ويستطيع أن يتصدى لكل هذه المخططات التي تحاك ضد الأمة برمتها والتي تهدف تمكين إسرائيل من المنطقة والسيطرة على خيراتها وثرواتها.
شكرا لك الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نواصل مع مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء فيما تبقى من وقته طبعا، والمشاركات التي وصلتنا عبر الواتساب. المساهمة الأولى وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تتوالى الإخفاقات والهزائم الصهيونية بسبب الانتصارات التي يحققها محور المقاومة الإسلامية الكبير، هذا المحور الذي بات يطوق هذا الكيان ويضعه
في زاوية ضيقة حتى تحين لحظة الانقضاض عليه وإخراجه من فلسطين والمنطقة برمتها بعون الله سبحانه وتعالى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. نعم، الأخت أم علي من البحرين تقول: في الواقع كل المساعي الصهيونية والأمريكية لن تحقق سوى الإخفاقات في العراق واليمن وسوريا ولبنان أيضا، وسيتراجع العدوان الصهيوني والأمريكي، وإن كان يبدو متنمرا ومتشوقا للحرب إلا أنه يعلم أنه في مأزق كبير، وهذه الحال والإخفاق سيتكرر في أوكرانيا أيضا بحسب المعطيات المتوفرة والموجودة، وإن شاء الله نصرا عزيزا ولمحور المقاومة وجميع المسلمين ولفلسطين واليمن بإذن الله. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة في هذا اللقاء. والأخ محمد من إيران يقول: الإخفاقات الصهيونية متكررة في مواجهة محور المقاومة وعلى رأسه الجمهورية الإسلامية في إيران وقيادتها التي تقود اليوم هذا المحور بكل عزم وشجاعة وتؤسس لهذه الانتصارات بكل حكمة ودراية، وهذه الانتصارات ستتواصل حتى محو هذا الكيان الغاصب للقدس. شكرا للأخ محمد من إيران على هذه المشاركة. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. نشكر الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، كما نشكركم على حسن متابعتكم وكرم مشاركتكم في هذا اللقاء. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطان. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، اشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 أصلي كل صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. وطاني اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني وطني وطني
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الفصل السابع. حركة السيدة زينب الكبرى عليها السلام وأحداث ما بعد كربلاء. ملحمة زينب الكبرى. إن زينب الكبرى عليها السلام امرأة عظيمة، فما هي عظمة هذه المرأة الكبرى في نظر الشعوب الإسلامية؟ لا يصح أن يقال لأنها كانت ابنة علي بن أبي طالب عليه السلام أو أخت الحسين بن علي والحسن بن علي عليهم السلام، فالنسب لا يمكن أن يكون سببا لمثل هذه العظمة. فلقد كان لجميع أئمتنا بنات وأمهات وأخوات، ولكن من منهن كانت كزينب الكبرى عليها السلام؟ إن قيمة وعظمة زينب الكبرى هي لموقفها وحركتها الإنسانية والإسلامية العظيمة على أساس التكليف الإلهي. فعملها وقرارها ونوعية حركتها، كل ذلك منحها هذه العظمة. وكل من تقوم بمثل هذا العمل ولو لم تكن بنت أمير المؤمنين عليه السلام ستحصل على هذه العظمة. فالجانب الأساس لهذه العظمة نابع من هنا، حيث إنها بداية شخصت الموقف، سواء قبل تحرك الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء أم في لحظات المحنة في يوم عاشوراء، أم في الأحداث القاصمة التي تلت شهادة الإمام الحسين عليه السلام. وثانيا، اتخاذها الموقف المناسب بحسب كل حادثة. وهذه المواقف هي التي صنعت زينب عليها السلام. فقبل التحرك إلى كربلاء نجد جهاء كابن عباس وابن جعفر وشخصيات معروفة في صدر الإسلام ممن يدعون الفقاهة والشهامة والرئاسة، قد تحيروا ولم يعرفوا ماذا يفعلون، ولكن زينب الكبرى لم تصب بالحيرة وأدركت أي طريق ينبغي أن تسلكه، ولم تترك إمامها وحيدا وتذهب، فهي لم تدرك صعوبة الطريق فحسب، بل شعرت به أفضل من غيرها. لقد كانت امرأة حاضرة لأن تضحي بأسرتها لأجل أداء المهمة، ولهذا أحضرت أطفالها وأبناءها معها. كانت تشعر بكيفية الواقعة في تلك الساعة العصيبة، حيث لا يقدر أقوى الناس على إدراك ما ينبغي أن يفعل، أدركت ذلك ودعمت إمامها وجهزته لمذبح الشهادة. بعد شهادة الحسين بن علي عليه السلام، وحين أظلمت الدنيا وتكدرت القلوب والنفوس وآفاق العالم، أضحت هذه السيدة الكبرى نورا وسطوعا. لقد وصلت زينب عليه السلام إلى حيث لا يصل سوى أعظم الناس في تاريخ البشرية، أي الأنبياء. في الواقع إن كربلاء دون زينب عليها السلام ما كانت لتكون كربلاء، وما كانت عاشوراء دون زينب الكبرى عليها السلام لتكون تلك الحادثة التاريخية الخالدة. لقد برزت هذه الشخصية لابنة علي عليه السلام من أول الحادثة إلى آخرها، بحيث يشعر المرء أن حسينا ثانيا كان في لباس امرأة وفي ثوب ابنة علي. وفي غير ذلك ماذا كان سيحدث بعد عاشوراء؟ لعل الإمام السجاد عليه السلام كان ليقتل، ولعل نداء الإمام الحسين عليه السلام ما كان ليصل إلى أحد. في تلك المرحلة وقبل شهادة الإمام الحسين بن علي عليه السلام أيضا، كانت زينب كمواس وصديق وشخص لم يشعر الإمام الحسين عليه السلام مع وجوده بالوحدة أو بالتعب. إن المرأة لا يشاهد مثل هذا الدور في وجه زينب عليه السلام وفي كلماتها وفي حركاتها. لقد شعرت زينب عليها السلام بالاضطراب مرتين، وذكرت للإمام الحسين عليه السلام هذا الاضطراب بعد خبر شهادة مسلم، حينما جاء الإمام ونقل أمورا ووصلت الأخبار المختلفة. فزينب عليها السلام في النهاية هي امرأة ذات عواطف جياشة وإحساسات مرهفة، ومظهر هذا الغليان في الشعور هم آل النبي، ففي عين الصلابة والقدرة والشجاعة والمقاومة إزاء المصائب هي مظهر النبع الفوار والزلال للرهافة الإنسانية والرحمة البشرية في هذه الأسرة. ولو ضربت الحسين بن علي عليه السلام مثالا هنا، هذا الذي يقف مقابل العالم كله وهو يواجهه في بيداء الذئاب المفترسة ويقاوم ولا يهتز، لكنه مقابل هذه الأشياء الصغيرة فإنه ينقلب، مثلما حدث عندما صرع ذلك الغلام الأسود الحبشي، فجاء الإمام عليه السلام ووقف على رأسه. إنه غلام أسود ومن المخلصين والمحبين، لعل جون غلام أبي ذر بلحاظ الوضع الاجتماعي والثقافة الاجتماعية آنذاك، وإن لم يكن بين المسلمين في النهاية طبقة رفيعة جدا، فإنه لم يكن صاحب مرتبة شريفة ورفيعة. فهو عندما يقتل يأتي إليه الحسين عليه السلام، الكثيرون قتلوا من أشراف الكوفة والوجهاء والمشهورين فيها كحبيب بن مظاهر وزهير بن القين وغيرهم الذين يعدون من الكبراء والمشهورين فيها، استشهدوا أمام الإمام الحسين عليه السلام، وعندما صرعوا أرضا لم يظهر الإمام مثل هذه الحركة، بل خاطب أمثال مسلم بن عوسجة قائلا: إن شاء الله تؤجر من الله. لكن مقابل هذا الغلام الأسود الذي ليس له أحد ولا ولد ولا تنتظره أسرة تبكي عليه، جاء الحسين عليه السلام وأظهر ما أظهره مع علي الأكبر مع هذا الغلام، وقف على رأسه ووضع رأسه المدمى في حجره، لكنه لم يهدأ، فقد شاهد الجميع كيف أنه انحنى ووضع وجهه على وجه هذا الغلام الأسود. فهكذا كانت العاطفة الإنسانية الفوارة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.